بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أيها الأحبة في الله في هذه الليلة المباركة. ليلتنا هذه هي الليلة السادسة من ليالي ملتقى رياض الجنة، وهي الليلة الرابعة عشر من ليالي شهر رمضان. في هذه الليلة يطيب لنا الحديث عن أعظم إنسان عرفته البشرية. أعظم إنسان هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، رفع الله ذكره وأعلى شأنه. أعظم إنسان هو ذلك العبد الشكور لربه الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. أعظم إنسان هو أشد الناس تواضعا وأحسنهم بشرا، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، يخصف نعله ويخدم أهله ونفسه، وشرب من القربة البالية. أعظم إنسان كريم النفس، سخي اليد، غزير الجود، ينفق سخاء وكرما وتوكلا. ما سئل شيئا من متاع الدنيا مما يملك فرد طالبه. أعظم إنسان هو ذلك العبد الذي أعرض عن هذه الدار وعمل لدار القرار، رقيق القلب، مليء بالرحمة، جمع من الأخلاق أطيبها ومن الآداب أزكاها، أبهى الناس وأنظرهم منظرا. معجزاته باهرة ودلائله ظاهرة، منصور بالرعب، مغفور الدم، أول من ينشق عنه القبر، وأول الناس يشفع يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تبعا، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يعبر الصراط. أعظم إنسان هو عنوان محاضرتنا مع ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدويش. والآن مع المحاضرة والمحاضر نمضي أعذب الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طيب الله أوقاتكم وبارك في أعماركم وأعمالكم وجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا وحسناتكم. كم أنا سعيد حين أقف بين يدي إخواني وأخواتي متحدثا وإياهم، وكم تكمل السعادة والفرحة، وكم يشعر الإنسان بالغبطة. وموضوع الحديث حول أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. ربما تكون المقدمة التي قدم بها أخي قد أتت على جزء مما أريد أن أقوله، وكنت أتمنى أن يختصر حتى يترك لي شيئا أقوله، كانت مقدمة موجزة ضافية، فجزاه الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، حينما نريد أن نتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نشعر أن أمامنا مجالات عدة، ويحتار المتحدث وهو يريد الحديث حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عما يريد الحديث، عن أي جانب من جوانب هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. أولا أحسب أننا لا نختلف على دلالة هذا العنوان، وأحسب أن كل من قرأ هذا العنوان ينصرف إلى ذهنه أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سلكه أخونا المقدم، فإنه لم يدر بيني وبينه حوار حول موضوع المحاضرة، لكنه اكتشف أو أدرك موضوع المحاضرة، وأعتقد أن كل منا يدركه، وهذا يعني شيئا، يعني أننا لا نختلف جميعا على أن هذا الإنسان أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. إن جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم جوانب عدة، ويحتار المتحدث ماذا يريد أن يتحدث عنه، عن أي جانب من الجوانب وعن أي مجال. أحسب أنني كلما سعيت إلى الإيجاز فلن أستوفي، ومهما أوتي الإنسان من وقت وقدرة وفصاحة وقلم سيال فلن يستطيع أن يعطي هذه الشخصية حقها. كيف لا وهو الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى، اصطفاه عز وجل واختاره تبارك وتعالى، ثم هذبه رباه عز وجل واختاره تبارك وتعالى على علم وهداه عز وجل، وأيضا اصطفاه تبارك وتعالى بهذه الرسالة العظيمة وزكاه عز وجل وأثنى عليه وشهد له تبارك وتعالى بحسن خلق وجميل السجايا. ومن هنا فإن بلاغة البلغاء وأقلام الكتاب تقصر عن الوفاء بشخصية هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. وحسبي ها هنا أن ألقي الضوء على بعض الجوانب من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، ألقي بعض الجوانب، بعض الأفكار، بعض الإضاءات، الإشارات حول عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضايا عامة لا يمكن أن ندخل فيها في التفاصيل، لأن الحديث عن التفاصيل وبالذات عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم حديث يطول. ويكفي من ذلك ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس نعلم عن تفاصيل حياته، بل إننا نعلم عن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لا نعلمها عن آبائنا وأمهاتنا. لقد رويت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته بأدق التفاصيل. أليست نساؤه على سبيل المثال يروين لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يغتسل، كيف كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعاشر أهله، كيف إن هناك تفاصيل في حياتي وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفها حتى من أقرب الناس إلينا. وهذا جزء من عظمة هذه الشخصية، أنها كما قال أحد الكتاب، هو الكتاب الذين لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الرجل الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس، حياته واضحة المعالم بارزة، لا نكاد نجد فجوات في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أو مواقف لا نعلم ما وراءها. شخصية نعرف عنها الكثير، نعرف عنه في طفولته صلى الله عليه وسلم، نعرف عنه في حياته مع أهل بيته، نعرف عنه في حياته مع أعدائه، في سفره، في إقامته، في خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل مجال ودائرة الحديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم دائرة واسعة. الأديب والبليغ يستطيع أن يجد في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مجالا رحبا للحديث، والعسكري والسياسي والإداري والمعلم والتربوي والزوج والمصلح، كل إنسان سوف يجد في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم جوانب عدة تستحق الوقوف والتأمل والدراسة والتحليل. وهذا من عظمة شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يكفي من عظمة هذه الشخصية أن الله عز وجل اختاره لأعظم مهمة، أعظم مهمة يختار لها إنسان هي هذه الرسالة، فاصطفاه الله عز وجل بأن كان نبيا وكان رسولا، ثم اصطفاه عز وجل بهذه الرسالة الخاتمة، كان النبي كما قال صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الثقلين الجن والإنس عامة إلى قيام الساعة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كان جاء صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الخالد. إن الأنبياء أعطاهم الله عز وجل الكتب، لكن تلك الكتب التي نزلت على من كان قبله أوكلت مهمة الحفاظ عليها وحفظها إلى الناس، قال عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكن أولئك لم يحفظوا كتب الله عز وجل فحرفوها وبدلوا. أما هذا القرآن فجاء إلى قيام الساعة، وها هو يبقى 14 قرنا من الزمان لا تختلف الأمة في حرف واحد فيه، ولا تختلف ولا تتناقض، إنما يختلف الناس في فهم وتفسير هذا القرآن. أما ألفاظه وحروفه فلا يختلفون عليها. جاءت هذه الرسالة واضحة جلية طول الزمان وطول الوقت، لا يزيدها إلا نقاء ووضوحا. إذن يكفي في عظمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله اختاره لأعظم مهمة، وحين اختير لأعظم مهمة فإنه قد هيئ صلى الله عليه وسلم ليتلائم مع هذا الدور ومع هذه المهمة العظيمة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما حدث عن نفسه سيد ولد آدم، فإنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد القوم يوم القيامة. متفق عليه. وهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، فيقول الخازن: بك أمرت أن أفتح فلا أفتح لأحد قبلك. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، حينما يضيق الكرب بالناس فيتجهون إلى آدم ثم إلى سائر العزم من الرسل، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي ربه عز وجل ويلهمه الله تبارك وتعالى محامد لم يحمده بها عز وجل قبله أحد، فيقول الله تبارك وتعالى له: سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل للناس أن يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يشهد على الناس هو وأمته. يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بنوح فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فأشهدوا وتشهدون. ثم يجاء بهود وسائر الأنبياء، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حباه الله عز وجل حسن الخلق وبهاء الطلعة، فكان صلى الله عليه وسلم بهي الطلعة جميلا يأخذ بلب من ينظر إليه. ويكفي في ذلك ما يرويه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي من ليالي وسط الشهر، قال: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر فإذا هو عندي أحسن من القمر. ويقول حسان رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كان صلى الله عليه وسلم بهي الطلعة جميل الخلق حسن الخلق يأخذ بلباب من يراه وينظر إليه صلى الله عليه وسلم. واصطفاه الله تبارك وتعالى فجعله في خير الناس نسبا، فعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه أحمد ومسلم والترمذي. ومع هذا الجمال، مع حسن النسب ومع جمال الخلقة، آتاه الله عز وجل الفصاحة وحسن المنطق، فكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن يسرد سرد أحدكم، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يتحفظه من جلس إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا بليغا، وهو الأمي الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وحينما ننتقل من هذا الجانب، من جانب النسب العريق الذي ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجمال الصورة والخلقة، وجمال المنطق وبلاغة الحديث، إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، نجد العظمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأشعر أيها الإخوة والأخوات أنني حينما أتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يحتار الإنسان، بل إنك حينما تريد الحديث عن جانب واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سوف تشعر أن هذا الجانب يستوعب عليك كل وقتك وحديثك. لن نستطيع أن نوفي هذا الجانب، لكن دعونا نشير إلى ملامح العظمة في خلقه صلى الله عليه وسلم. أولا، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا بصفة عامة، ويكفي في ذلك شهادة من خلقه تبارك وتعالى وخلق الناس بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وتقول صفية بنت حيي رضي الله عنها: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن عطاء رضي الله عنه: قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أيها الإخوة والأخوات، إننا قد نجد في الناس من يمدح بالكرم حتى يصبح آية في ذلك، فيصبح علما يشار له في ذلك، وقد نجد في الناس من يمدح بالشجاعة ويصبح آية في ذلك، وقد نجد في الناس من يمدح في الصبر حتى يصبح آية في ذلك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فجمع كل مكارم الأخلاق، هو أكرم الناس، هو أشجع الناس، هو أسخى الناس، هو أقوى الناس صبرا، هو أحلم الناس، وأنى لبشر أن يجمع ذلك كله. إنك قد تجد كريما لكنه في الوقت نفسه جبانا، وقد تجد شجاعا لكنه في الوقت نفسه بخيلا، وقد تجد صبورا لكنه ليس سخيا، ولا يمكن أن تجد بشرا يجمع محاسن الأخلاق كلها. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمع كل محاسن الأخلاق، فما من خلق كريم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام أهله فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كماله البشري صلى الله عليه وسلم. مما يختص به صلى الله عليه وسلم في خلقه أنه لا تحفظ له نقيصة في خلقه صلى الله عليه وسلم. إن من الناس كما قلت من يضرب به المثل في الكرم، لكن هذا الكريم قد يكون إنسانا فظا، قد يكون جبانا لا يسلم من عيب، وكلنا كذلك، كلنا معشر الرجال معشر النساء، بل حتى العظماء على مدى التاريخ، كل عظيم لا بد أن توجد فيه ثغرة، ولا بد أن يوجد فيه خلل، ولا بد أن يوجد فيه قصور. أما محمد صلى الله عليه وسلم فمن يستطيع أن يروي عنه نقيصة، ومن يستطيع أن يجد عيبا في خلقه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكون ذلك وقد اصطفاه خالقه من بين البشر؟ إن الله كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب الناس فرأى خيرها وأبرها محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره تبارك وتعالى لرسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى خيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم. ومع هذا الاختيار فإن الله عز وجل قد زكاه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وجدك ضالا فهدى، وجده ضالا فهداه، وجده عائلا فأغناه، وجده يتيما فآواه. فهيأ الله عز وجل له أيضا مع هذا الاصطفاء ما يتم به حسن خلقه، وهو صبي صغير كان يرعى مع أخيه من الرضاعة في ديار بني سعد، فجاء رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذ هذا الغلام وطرحاه أرضا وشق بطنه واستخرج من قلبه شيئا، ثم لاماه وعاد صدره، فجاء أخوه يرجف، جاء إلى أمه وقال: أخي القرشي، أتاه رجلان وفعل ما فعل. ثم جاء صلى الله عليه وسلم قلقا منزعجا، فعادت به أمه إلى أمه من الرضاعة، عادت به إلى أمه خوفا وقلقا عليه، فطمأنتها. شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وانتزع منه حظ الشيطان، حتى يقول أنس: كنت أرى أثر شق ذلك في صدره صلى الله عليه وسلم. ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به. ومن الذي شق صدره؟ إنه الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وماذا فعل؟ غسل قلبه بطست من ماء زمزم. فنعم الغاسل ونعم المغسول ونعم ما غسل به. ولهذا اكتمل في هذا الإنسان الإنسان الذي اختاره ربه تبارك وتعالى وهداه وهيأ له من الأسباب المادية والمعنوية ما يكون صفاء لقلبه، اكتمل فيه محاسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. إذن من خصائص خلقه صلى الله عليه وسلم أنه لا تحفظ له نقيصة صلى الله عليه وسلم في خلقه. أيضا من خصائص خلقه صلى الله عليه وسلم أن كل خلق له طرفان. إنك حينما ترى شجاعا يضرب به المثل في الشجاعة، فإن هذا الشجاع كثيرا ما تقوده شجاعته إلى التهور، وحينما ترى كريما يضرب به المثل فإن كرمه كثيرا ما يقوده إلى الإسراف. والناس يشغلهم ما يرون من كرمه عن رؤية الإسراف في حياته. وإذا رأيت حييا يستحي فإن الحياء كثيرا ما يقوده إلى الضعف، فقد يترك حقه. أما محمد صلى الله عليه وسلم لا، فهو الكريم دون إسراف، وهو الشجاع دون تهور صلى الله عليه وسلم، وهو الحياء دون ضعف، وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم دون أن يقوده ذلك إلى أن يقصر في أمر الله عز وجل، وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم دون أن يقوده ذلك إلى ظلم الناس والإساءة لهم. إننا حينما نتأمل أيها الإخوة والأخوات في من يعجبنا خلقه من الناس، في رجل أو امرأة يعجبنا خلقهم، فإننا سوف نرى أن هذا الجانب الذي أعجبنا فيه يحتوي على نقائص. حينما يمتاز أخي بطيب النفس والتبسط للناس فإنه يعجبنا خلقه وسخاؤه، لكننا نرى مثلا أن هذا الإنسان الذي يتبسط مع الناس كثيرا ما يقوده هذا التبسط إلى أن يتنازل عن حقوق، وكثيرا ما يقوده إلى ضعف، وكثيرا ما يقوده إلى مواقف هو غير مقتنع منها. ومثل ذلك الكريم، ومثل ذلك الشجاع مثلا الذي اشتهر بالشجاعة وقول كلمة الحق، في حالات كثيرة قد تنبو منه كلمات وقد يقسو. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا، فيبلغ القمة في محاسن الأخلاق ومع ذلك لا يقوده ذلك إلى أن يأتي ما يذم. البشر أيها الإخوة لا يمكن أن يتحقق فيهم الكمال، ويؤتى الإنسان من كماله البشري. فإنك حينما ترى إنسانا احتوى صفة من صفات الكمال فإنك سوف ترى فيه خللا كنتيجة هذه الصفة. إنك لو رأيت إنسانا فصيحا بليغا مثلا، فإنسان فصيح وبليغ وصاحب قلم سيال، إنك حينما تتأمل في هذه الصفة فإنك ترى فصاحة هذا الإنسان قد تشغله عن المنطق والإقناع، فيقفز على الحقائق مستخدما البلاغة والفصاحة، ويكون ذلك على حساب المنطق والإقناع على سبيل المثال. وحينما ترى إنسانا أعطي عقلا ناضجا وفكرا نيرا فإن هذا قد يفقده العاطفة والتجاوب مع مشاعر الناس. وحينما ترى إنسانا رحيما رفيقا بالناس فإن هذه الرحمة في حالات كثيرة تقوده إلى ضعف وعدم قدرة على اتخاذ الموقف الصارم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو بريء من كل ذلك كله، كيف لا، وقد اصطفاه خالقه تبارك وتعالى وأكرمه عز وجل. وحينما نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن جوانب من خلقه صلى الله عليه وسلم يضيق بنا المقام، لكني أشير إشارة سريعة إلى بعض الجوانب. رحمته صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قيل له صلى الله عليه وسلم: أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. عفوه صلى الله عليه وسلم، غزا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، قال: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله، ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس صلى الله عليه وسلم. اختلط السيف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سقط سيفه فأخذه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عفى عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا كرمه صلى الله عليه وسلم. يروي لنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت فيها حاشيتها، ثم قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، قال: فحسنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها، فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. وأما صبره صلى الله عليه وسلم فيكفي في ذلك ما يروي صلى الله عليه وسلم محدثا لعائشة رضي الله عنها حينما سألته عن أشد ما لقي من قومه، فحكى لها أن أشد ما لقي من قومه حين خرج إلى الطائف وعرض نفسه على ابن عبد ياليل بن عبد الكلاب وغيرهم، فخرج مهموما، فأتاه ملك الجبال فقال: إن الله قد سمع ما قال لك قومك، فمرني بما شئت، فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال الصبور الرحيم صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وأما زهده صلى الله عليه وسلم فقد خيره الله تبارك وتعالى أن يكون عبد النبي أو يكون ملكا نبيا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير ابتاعها لأهله. وتقول عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: والله يا ابن أختي كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وابن ماجه. ومع ذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عبادة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لربه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. أيها الإخوة والأخوات، هذه جوانب من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، والحديث حولها يطول. أنتقل إلى جانب آخر من جوانب عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم هو ما يتصل بالصفات والسمات الشخصية والخصائص النفسية. إننا لو أخذنا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مجردة ونزعنا منه صفة الرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم، فسوف نجده أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. لقد حباه الله عز وجل بجميل الصفات، ولهذا لا نجد صفة محمودة في الإنسان إلا ونجدها فيه صلى الله عليه وسلم. حينما نتأمل في الخصائص والسمات النفسية في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نجد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ العظمة في ذلك. الإيجابية، فهو صلى الله عليه وسلم في قمتها. التفاؤل، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفاؤلا، كان يعجبه الفعل صلى الله عليه وسلم، كان يتفاءل صلى الله عليه وسلم ولا يتطير، كان حتى في المواقف الشديدة والمؤلمة كان من أكثر الناس تفاؤلا. واليوم يكتشف علم النفس الحديث أن التفاؤل من أهم صفات الإنسان الإيجابي المنتج، حتى إن بعض الشركات حينما تريد اختيار مدراء لها تجري عليهم اختبارا في التفاؤل، فتختار الشخصيات الذين يبلغون درجات عالية في مقياس التفاؤل، لأن التفاؤل عنصر مهم من عناصر النجاح. وكيف لا يكون كذلك وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لواقع كان يملي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لواقع يحمل رصيدا هائلا من الخلل والانحراف، فكان من مهامه صلى الله عليه وسلم النهوض بهذا الواقع، وهذا الواقع لن ينهض به إلا الإنسان المتفائل صلى الله عليه وسلم. العزيمة، كان صلى الله عليه وسلم صاحب عزيمة عالية. الطموح، ومع ذلك التبسط والتلقائية، رغم المهمة العالية التي حواها النبي صلى الله عليه وسلم والمهمة العظيمة التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم. رجل يأتيه الوحي من السماء، رجل يبلغ الناس، يدعو الناس، مع ذلك كان يعيش مع الناس ببساطة. جاء كعب بن زهير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا مادحا له، لما يخالط كعب بن زهير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه بعد، فقال: لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويله. ولهذا قال النقاد إن كعب رضي الله عنه لم يعرف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لأنه لم يصاحبه، فلما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رأى النموذج الآخر. كان رجل يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرائصه ترتعد مضطربا قلقا، وكيف لا، كيف لا يشعر الإنسان بالمهابة وهو يقف بين يدي أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم، حتى أن عددا من أصحابه وسلم يقول: إني أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أملأ عيني من النظر إليه مهابة وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا الرجل فترعد فرائصه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد في مكة. القديد هو اللحم الذي ينشفه الناس حتى يبقى عندهم للصيف، إنه أنا إنسان عادي وأمي في مكة كانت تأكل القديد ولست بملكا. أليس كان يأتي الرجل من البادية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فماذا يقول؟ يقول: أيكم محمد؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أنه كان يعيش معهم صلى الله عليه وسلم كأحدهم، حتى أن الرجل الغريب لا يعرفه فيأتي فيسأل عنه فيقول: أين هو؟ جاء وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة، وكان أبو بكر رضي الله عنه أسن منه، فكان الأنصار لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يظنون أن أبا بكر هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حسر الظل عن الحائط قام أبو بكر رضي الله عنه فستر النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، فعلموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت شخصية هذا الإنسان. كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. يقول ابن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يجيب الدعوة ولو إلى شيء يسير، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. والإهالة السنخة هي الدهن المتغير من طول مكثه. كان يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم وعلى الحصير والبصاط، وحين قام له أصحابه قال: لا تقوموا لا تفعلوا أو لا تقوموا كما يقوم الأعاجم. كان يمازح أصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. أيها الإخوة الكرام، من جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى له صفحات عدة في حياته. نراه صلى الله عليه وسلم وهو يقود الجيش، ونراه صلى الله عليه وسلم وهو يحكم بين الناس، ونراه وهو يدعو الناس، ونراه وهو يخطبهم، وهو يصلي، وهو يؤم الناس، وفي الوقت نفسه نراه في بيته بين أهله. دعونا نفتح صفحة من صفحات عيشته صلى الله عليه وسلم مع أهله. إن كثيرا من العظماء وكثيرا ممن يأسروننا ربما لو دخلنا إلى بيوتهم لرأينا خللا ورأينا صورة أخرى. وهكذا البشر، قد أكون خطيبا بارعا، قد أكون متحدثا متميزا، قد أكون سياسيا محنكا، قد أكون عسكريا صارما، لكن هذا قد لا يجعلني رجلا ناجحا في حياتي وإدارة بيتي، بل إن كثيرا من هؤلاء يفشلون في إدارة بيتهم وأهلهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا، كان صلى الله عليه وسلم خير الناس، يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان يعين أهله ويساعدهم في حوائجهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يسرب إلي البنات، كان حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت صغيرة، فكانت بنات من الأنصار يأتي يلعبن معها فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يلعبن معها. كان أهل الحبشة يلعبون في المسجد، فيستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بردائه وتبقى تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها، يقول أسود: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. وتقول رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية ولم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: اقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: اقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي أسابقك، فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبته لتضع عليها صفية رضي الله عنها رجلها حتى تركب على بعيرها، وقد كانت صفية رضي الله عنها قصيرة لا تستطيع أن ترقى على الراحلة، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته فترقى عليها زوجها. أيها الإخوة الكرام، حينما ندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم نجد العجب، كيف يكون هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان البليغ الفصيح العابد لربه القائد المحنك، كيف يعيش مع أهله، بل كيف يعيش مع أطفاله صلى الله عليه وسلم؟ يمر بالصبيان فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيخفف في الصلاة مخافة أن تفتن أمه. كان صلى الله عليه وسلم يحمل ابنته وهو يصلي بالناس، فإذا قام حملها، وإذا سجد صلى الله عليه وسلم وضعها. جاء الحسن والحسين وهما ابن بنته صلى الله عليه وسلم ويخطب، فجعل يمشيان ويتعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم على المنبر من المنبر فحملهما حتى وضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. خرج ذات يوم مسرعة فرآه أبو هريرة رضي الله عنه فتبعه، أين يذهب صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يبدو أنه حريص على ما يريد أن يذهب إليه. تبعه أبو هريرة رضي الله عنه فجاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، فقال: أثم لكع؟ يسأل عن الحسن والحسين. قال: فحبسته قليلا تصلح من شأنه، كما هو شأن يعني النساء حينما يقابل طفلها أحدا من الناس تصلح من شأنه. فخرج يشتد فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هكذا هذا القلب الكبير الرحيم وسع لهؤلاء، بل إن عظمة هذا الإنسان العظيم وهذا القلب الكبير قد اتسع حتى لغير الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فدخل بستانا صلى الله عليه وسلم، فجاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء رجل من الأنصار فقال: أنا. قال: اتق الله، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وهكذا يعلم هذا الحيوان البهيم أنه سوف يجد لنفسه مكانا في قلب هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم، وأن تلك المهام العظيمة التي كان يحملها محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الرسالة العظيمة التي يحملها محمد صلى الله عليه وسلم لن تضيق ولن تستوعب هذا القلب، فسوف يجد مكانا حتى للحيوان البهيم. جاءت حمرة فألقت نفسها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم: أنا أخذت فراخها. فقال: ردها إليها. وهكذا حتى الحيوان البهيم كان يأتي ويشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند أهله. مع الخدم كان صلى الله عليه وسلم كذلك. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال والله ما قال أف قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا وكذا، وهل لا فعلت كذا وكذا. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نفتح صفحة أخرى من جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أكبر مشروع للتغيير عرفته البشرية. أحد حدث صلى الله عليه وسلم تغييرا هائلا ليس في واقع العربي بل في حياة البشرية كلها. التغيير الديني، كان العرب يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان. يحكي أبو رجاء العطاردي عن حالهم يقول: كنا إذا أتينا إلى الصحراء بحث أحدنا عن أربع حجارة فينظر إلى أحسنها فيتخذه إلها، ثم يأخذ ثلاثة فيجعلها أثافية لقدره، وإذا لم يجد جمع كومة من التراب ثم حلب عليها من شاة أو بعير فركع لها وسجد لها. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة الهمجية، أخرجها لتعبد الله عز وجل وحده ولتفتخر بعبادة الله تبارك وتعالى. التغيير الاجتماعي الهائل الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة العربي قبل الإسلام. كان العرب يحتقرون المرأة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ومع ذلك يعلي صلى الله عليه وسلم شأن المرأة، حتى أن المرأة لتجير على الناس. جاءت امرأة أم هانة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأجارت رجلا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعم ابن أختي أنك قاتل رجلا قد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. هكذا يعلي صلى الله عليه وسلم مكانة المرأة ومنزلتها حتى أنها تجير على الناس. من منزلة المرأة ومكانتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرها في قضية مهمة من قضايا الأمة. دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في الحديبية قلقا فسألته عن ذلك، فقال: ما لي لا آمر فلا أطاع. فقالت له رضي الله عنها: أخرج ولا تكلم أحدا، فمر بالحلاق فاحلق رأسك ثم انحر بدنك. فخرج صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك حتى كان الناس يقتتلون على الحلاق وعلى نحر بدنهم. التغيير الاجتماعي الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان تغييرا هائلا. التغيير السياسي، العرب كانوا لا يخضعون لأحد، كانوا أمة متفرقة، أمة لا سلطان لهم، أمة لا قائد لهم. ثم بعد ذلك اجتمع العرب كلهم تحت كلمة واحدة وتحت راية واحدة ولواء واحد. كم حجم ذلك التغيير الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم احتاج؟ سنوات يسيرة جدا حتى اجتمعت جزيرة العرب كلها تحت لواء واحد، تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعت بعد ذلك على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وسائر الخلفاء من بعدهم. وترسيخ قيم السياسية، قيم الالتزام السياسي، الطاعة، الاجتماع الكلمة، ذلك التغيير الهائل الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في عالم السياسة ولن نجد تغييرا في التاريخ يكافئ ذلك التغيير. التغيير الاقتصادي، التغيير العلمي والحضاري، التغيير في الإنسان، في شخصية الإنسان وتكوين الإنسان. ذلك الأعرابي الذي كان همه هم ماله وهم إبله، عبد المطلب سيد قريش حينما جاء أبرهة يغزو البيت فأخذ إبل عبد المطلب فسأل عن عبد المطلب، جاء عبد المطلب قابل أبرهة فقال له عبد المطلب: أنا ربها أنك أخذت إبلي. قال: كنت أظنك تسألني عن البيت. قال: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه. إذا كان هذا منطق عبد المطلب، كان يعيش لإبله ولماشيته ويرى أن حماية البيت شأن الله عز وجل، فقد أصبح العربي آنذاك إنسانا آخر. نرى هذا النموذج في رسل العرب الذين فجعوا ملوك الروم والفرس حينما دخلوا عليهم، وكان خطيبهم يقول: إننا كنا أمة نأكل الخنافس والجعلان ونأتي الفواحش ويقتل بعضنا بعضا، حتى أرسل الله عز وجل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم فجمع الله به كلمتنا. هذا التغيير في شخصية الإنسان، الإنسان البناء، الإنسان الحضاري، الإنسان الإيجابي، الإنسان الفاعل. قارنوا بين نموذج الإنسان في الجاهلية وبين نموذج الإنسان الذي صنعه وبناه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان ذلك؟ كيف أحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا التغيير في شخصية هذا الإنسان؟ أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن معالم التغيير في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم حديث يستحق مجالا رحبا وميدانا واسعا، لكنها إشارة نلخصها في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أكبر تغيير في البشرية، في المجال الديني، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في مجال الإنسان وبناء الإنسان. في التعليم كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك كان أعظم معلم صلى الله عليه وسلم. كان حسن التعليم، يقول ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما ولا تأديبا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. بنى صلى الله عليه وسلم العقول الناضجة، بنى العقول التي تفكر. أوجد صلى الله عليه وسلم منتجا علميا فاعلا إيجابيا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا مشكلات جديدة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم جيل على مستوى مواجهة الواقع. هذا التغيير التربوي إنما أحدثه ذلك الإنسان الأمي، هو الذي علم هؤلاء صلى الله عليه وسلم. حينما نتأمل في المبادئ التربوية اليوم، في بناء شخصية المتعلم، في مراعاة الفروق الفردية، في توظيف وسائل التعليم، في التعليم الفاعل، حينما نتأمل اليوم في خصائص التعليم الفعال، سوف نجد أن إمام المعلمين ذلك الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يقرأ ويكتب، فمن أين له ذلك؟ إنها هذه العظمة، عظمة هذا الإنسان الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى وخلقه. أيها الإخوة والأخوات، أختم حديثي بالإشارة إلى بعض الاعترافات والشواهد التي هي ليست من المسلمين وليست ممن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من قوم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، درسوا شخصيته فرأوا فيها ما يفرض عليهم أن يشهدوا بهذه العظمة. أذكر طائفة من أقوال هؤلاء. يقول العالم الأمريكي مايكل هارت، يقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وسلم منا وليست منه، كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. ثم قال: إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ البشرية. ويقول رودي بارت: كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرة يعيثون فيها فسادا، حتى أتى محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد خالق بارئ وجمعهم في كيان واحد متجانس. ويقول فرانز روزنثال: إن أفكار الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلقاها وحيا أو التي أدى إليها اجتهاده نشطت دراسة التاريخ نشاطا لا مزيد عليه. ويقول جورج سارتون: كان مثل إخوانه الأنبياء السابقين، ولكن كان أفضل منهم بما لا نسبة فيه، وكان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا عمليا. ويقول نصري سلهب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وحسب يهدي الناس إلى الإيمان، إنما كان زعيما وقائد شعب، فعزم على أن يجعل من ذلك الشعب خير أمة أخرجت للناس، وكان له ما أراد. في مكة أبصر النور طفل لم يمر ببال أمه ساعة ولادته أنه سيكون أحمد أعظم الرجال في العالم، بل في التاريخ، وربما أعظمهم إطلاقا. ويقول فيليب حتي: إن إذا نحن نظرنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الأعمال التي حققها، فإن محمد الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ. ويقول ويل ديورانت: إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستمد قيمته من شهادة هؤلاء، ولا يستمد شرفه مما يقوله عنه هؤلاء، لكن إذا كان ما يقوله من لا يؤمنون به، فكيف يقول عنه من يؤمنون به؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسعدنا بشفاعته ويردنا حوضه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي شرح بها الصدور وأنار بها القلوب وشنف بها المسامع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف نجعل حب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، وكيف ننشئ أطفالنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم؟
هناك يعني أمور عدة، من أهمها محبة الله عز وجل، فإن الإنسان إذا أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل المهمة في ذلك تعريف الناس والأطفال بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنها، وإبراز الجوانب المهمة في شخصيته صلى الله عليه وسلم، وإبراز الجوانب التي يعيها هؤلاء، إبراز مخاطبة الطفل باللغة التي يعيها، وإبراز الجوانب التي تتلائم مع إدراكه ومستوى نموه، فإن هذا مما يزيده محبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ماذا تقول يا شيخ في الشباب المتدينين الذين تقاعسوا عن الدعوة، وما هو واجبهم تجاه إخوانهم غير الملتزمين، وجزاكم الله خيرا؟
هذا واجبنا جميعا، نحن المسلمين جميعا واجبنا جميعا تجاه إخواننا المسلمين وتجاه غير المسلمين أن ننطلق بنشر الخير والرسالة، فإخواننا المسلمين لهم علينا حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والتواصل، والذين لم يستنيروا بنور الإسلام أيضا علينا واجب آكد أن ندعوهم للإسلام. وأعتقد أيها الإخوة والأخوات أن من أهم مجالات وأهم ما يعين على الدعوة أخلاقنا وتعاملنا مع الناس. إنني أعتقد أنه لو كان الشباب المتدينون والفتيات المتدينات لو استطاعوا أن يتمتعوا بحسن الخلق والتواضع والتبسط مع الناس واللباقة مع الناس، أن هذا وحده يكفي في دعوة الناس، ويكفي في إعطاء الناس صورة إيجابية عن واقع الصالحين. إننا نجد يعني من بعض إخواننا الصالحين أو بعض أخواتنا الصالحات، نجد من بعضهم جفاء لا يليق بما هم عليه، ونجد أيضا من تعاملنا نحن مع غير المسلمين نجد صورا ونماذج لا تشجع هؤلاء على أن يقبلوا على دين الله عز وجل. أشعر أيها الإخوة والأخوات أننا لو تحلينا بحسن الخلق وحسن التعامل واللباقة مع الناس، مع المسلمين ومع غير المسلمين، فإن هذا من أعظم ما يكون وسيلة لدعوتهم والتأثير عليهم.
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل. سائل يسأل يعني أو سائلة تريد النصيحة من الشيخ للأخوات اللاتي يلبسن العباءة المقصرة أو العباءة الشفافة.
يعني كنت أقول اليوم الصباح في حديثي مع بعض الأخوات إن القضية تبدأ في البداية من خلال نظرتنا للحجاب، وأعتقد أن هناك قضيتين مهمتين يجب أن تنظر إليها المرأة. القضية الأولى أن الحجاب هو تكريم للمرأة، فالله عز وجل لم يشرع لنا شيئا إلا هو من مصلحتنا وهو خير لنا، فحينما تنظر المرأة للحجاب على أنه تكريم وعلى أنه تشريع من عند الله عز وجل وعلى أنه نعمة من عند الله عز وجل، ستختلف الصورة تماما، سوف تحب هذا الأمر وترى أنه شعار، هو شعار الانتصار على النفس، شعار. أعتقد أن كل فتاة أن الفتاة ولو كانت متدينة يهمها مثلا أن تكون محط اهتمام الآخرين، يهمها أن تلبس اللباس الحسن وأن تظهر أمام الناس بمظهر حسن. حينما ترتدي الفتاة المسلمة حجابها وهي متعلمة واعية، فإنها بعض الناس قد يرون صورة سلبية، لكن الصورة الإيجابية فيها هي أنها تنتصر على رغباتها، إنها مثلها مثل الآخرين، تريد أن تبدو جميلة أنيقة لكنها تنتصر على هذه الرغبة وتتعلق برغبة أكبر وأعظم. الجانب الآخر هو الوعي بحكمة الحجاب، الذي يلحظ أننا يعني كثيرا ما نركز على المظاهر، على مظاهر الأحكام، يعني هذا النوع من العباءة وهذا النوع من اللبس يجوز أو لا يجوز إلى آخره. نعم قد يكون لبعض أنواع الملابس تفاصيل وأحكام، لكن أهم شيء أن نعي الحكمة. فالسؤال المهم الذي نحتاج أن تسأله الفتاة نفسها ونسأله نحن أنفسنا ونحن أزواج وآباء: لماذا شرع الله عز وجل الحجاب للفتاة؟ الله عز وجل شرع الحجاب لئلا تكون الفتاة وسيلة لفتنة الآخرين وإثارتهم وإغرائهم، وحينئذ إذا كان اللباس يبدي مفاتن المرأة ويجعلها محط نظر الآخرين واهتمامهم، فإن هذا لا يليق بها، فالحجاب يجب أن يراعى فيها الستر، وما شرع الحجاب إلا لتكون المرأة أبعد عن تطلع أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم: فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا وعت المرأة هذه الحكمة، وعت أن الحجاب إنما شرع لأن تبعد عنها الأعين المتطفلة شرع لتكون المرأة محتشمة لألا يعني تكون محل ومحط أنظار الآخرين، فإنها ما تحتاج إلى فتوى، ما تحتاج أن نفتيها كل ما خرج نوع جديد من العباءات أصدر فيها فتوى، لا هي تعي تلبس اللباس الذي لا يجعلها محط نظر واهتمام الآخرين، تلبس اللباس الذي لا يجعلها مجال وميدان فتنة للآخرين. وأعتقد أن يعني الوعي بمقاصد هذه الأحكام مهم جدا، لأنه يعطي يعني الفتاة قاعدة هي تطبقها، بدلا من أن نحتاج في كل قضية وكل جزئية إلى أن نجلس نناقش تفاصيلها.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: أولا أحبك في الله يا شيخ، ويقول: كيف أتخلص من الرياء؟ فما من عمل أعمله إلا وأظن أني قد رأيت فيه.
حينما يعني يشعر الإنسان بهذا الشعور فهذا دليل خير، لأن المرائي لا يخاف من الرياء، بل المرائي يرتاح حينما يثني عليه الناس. يعني من الطبيعي أن يخاف الإنسان من الرياء ويحذر من الرياء، لكن يجب أن يكون هذا باعتدال، فإذا بالغ الإنسان في ذلك قد يقوده إلى يعني أن يترك العمل خوفا من الرياء، والشيطان حريص على أن يبحث على مداخل عند الإنسان فيحرص على أن يدخل إليهم باب الرياء، فإذا رآه متمنعا شكك في نيته وعمله. أقول: أنت أعلم بنيتك، فما دمت تريد وجه الله عز وجل فأنت تريد ما عند الله عز وجل، وإذا يعني أثار الشيطان عندك هذه التساؤلات وهذه الشكوك فيعني ذكر نفسك بالنية الحسنة وإرادة ما عند الله عز وجل، واستكثر من الأعمال الصالحة فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا يا شيخ. هذا سائل يسألك يا شيخ في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن تدعو لخاله، فهو في غرفة العمليات الآن ويحتاج للدعاء.
نسأل الله عز وجل أن يمن عليه وعلى مرضانا ومرضى المسلمين بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم، إنه سميع مجيب.
في ختام هذا الملتقى الطيب لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ على ما قدم، ونقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ونذكركم بأن محاضرنا في يوم غد هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، ومحاضرته بعنوان درة الموسم. وجاء الآن وقت السحوبات، فنسحب على الجوائز إن شاء الله في هذه اللحظات، فنرجو أن يبقى الجميع لربما يخرج اسمه فائزا